بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد بينا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص.
نعم، فلله حقه سبحانه وتعالى، وللأنبياء والرسل حقهم، وللأولياء حقوقهم، ولعموم المسلمين حقوقهم، ولكل ذي حق حقه. فحق الله عز وجل لا يصرف لغيره، حق الله أن يخشى، حق الله أن يتقى، حق الله عز وجل أن يدعى، حق الله سبحانه وتعالى أن يذبح له، أن ينذر له، إلى غير ذلك. لا يصرف لرسول ولا لملك مقرب ولا لولي صالح، كما مر معنا في الآية. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. ففرق بين الإتاء وبين الحسب وبين الرغبة. وقول الرسل: فاتقوا الله وأطيعون، فاتقوا الله وأطيعوني. فالطاعة مشتركة بين الله وبين رسوله، والتقوى مختصة بالله سبحانه وتعالى، فلا يتقى إلا هو. وكما قال الله عز وجل: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما، إلى أن قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا بالله ورسوله، هذا هو الإيمان، وهو مشترك، نؤمن بالله ونؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعزروه وتوقروه، هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا لله عز وجل. فهذه الآية جمعت الحقوق المشتركة والمختصة. المشتركة الإيمان بالله ورسوله، المختصة بالرسول وتعزروه وتوقروه، المختصة بالله عز وجل وتسبحوه بكرة وأصيلا. فلا يكون التسبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما التسبيح لله عز وجل. أما الإيمان، أما الطاعة، هذه لله ولرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله، ولا يقسم على الله بهم ولا يتوسل بذواتهم.
نعم، لما جاء عند الاستغاثة قال: ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله، مع أنه ما قال في التوكل هكذا، إنما قال ولا يتوكل عليه، مما يدل على أن التوكل ليس حقا مشتركا. التوكل وهو عبادة القلب، هذا مختص بالله سبحانه وتعالى. أما التوكيل، أن توكل أحدا، نعم، من الوكالة، هذا لا إشكال فيه. أما الاستغاثة فقال: ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله، وذلك لأن الاستغاثة تنقسم. فهناك الاستغاثة المختصة بالله سبحانه وتعالى، وهي فيما لا يقدر عليه إلا الله. وهناك الاستغاثة الجائزة، وهي الاستغاثة بالمخلوق على وجه جائز، استغاثة بمخلوق حي حاضر قادر. قال تبارك وتعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. نعم. ثم قال: ولا يقسم على الله بهم، هذا قسم بمخلوق. إذا كان القسم بالمخلوق ما يجوز بين مخلوق ومخلوق، فكيف بالإقسام بالمخلوق على الله عز وجل؟ ولا يتوسل بذواته كذلك، وإنما يتوسل بالإيمان به. نعم.
وإنما يتوسل بالإيمان بهم وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم ومعادات من عاداهم وطاعتهم فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبروا وتحليل ما حللوا وتحريم ما حرموا.
لماذا؟ لأن هذا مأمور به، هذا طاعة الله عز وجل، فأنت توسل الله عز وجل بالإيمان بهم هذا طاعة وعمل صالح، وبمحبتهم وطاعتهم ومولتهم وهكذا، فهذا يدخل في التوسل بالعمل الصالح، والتوسل بالعمل الصالح دل عليه كتاب ربنا ودل عليه سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
قال: والتوسل بذلك على وجهين، أحدهما أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال، كحديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم ويفرج كربتهم، وقد تقدم بيان ذلك. والثاني التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه، فإن الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة. ومثل هذا كقول المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا.
فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء. ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين
ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في قوله تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، وأمثال ذلك كثير.
انتبهتم؟ إذن شيخ الإسلام يقول: والتوسل بذلك على وجهين، اللي هو التوسل بالإيمان والطاعة على وجهين. انتبه، الوجه الأول أن يتوسل بالإيمان بالله عز وجل وبطاعة الرسول ومحبته وغير ذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال. لك سؤال تريد أن يعطيك الله إياه، لك دعاء تريد أن يجيبك الله عز وجل إياه، فتتوسل بالإيمان مثل أصحاب الغار، فإنهم توسلوا بالأعمال الصالحة حتى يفرج الله عز وجل ما هم فيه. إذن هذا توسل من أجل ماذا؟ إعطاء السؤال وإجابة الدعاء. والنوع الثاني والغرض الثاني حصول الثواب والأجر والجنة، فأنت لا تريد إعطاء سؤل معين، وإنما تريد الثواب وحصول الجنة، كقول الله عز وجل: أن آمنوا بربكم فآمن، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار. فأنت تريد الثواب المجرد وتريد الجنة. نعم.
وكذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، فإنه يكون على وجهين، أحدهما أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع، كما كان يطلب منه في حياته، كما كان يطلب منه في حياته وكما يطلب منه يوم القيامة حين يأتون آدم ونوحا ثم الخليل ثم موسى الكليم ثم عيسى ثم يأتون محمدا صلوات الله وسلامه صلوات الله عليهم وسلامه، فيطلبون منه الشفاعة.
نعم.
والوجه الثاني أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه، كما في حديث الأعمى المتقدم بيانه وذكره، فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة فدعا له الرسول وشفع فيه، وأمره أن يدعو الله فيقول: اللهم إني أسألك وتوجه إليك به، اللهم فشفعه في، فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته، بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول والرسول لم يدعو له ولم يشفع فيه، فهذا توسل بما لم يوجد، وإنما يتوسل بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع فيه.
نعم تمام. بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول والرسول لم يدعو له ولم يشفع له. انتبهتم؟ هذا أمر دقيق. يبقى التوسل بدعاء النبي وشفاعته هذا على وجهين، بدعاء النبي وشفاعته في حياته ويوم القيامة، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وكذا، فادعوا الله لنا. يبقى هذا طلب من النبي الدعاء، وهو حي حاضر موجود، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه وأنزل الله عز وجل المطر، وكذلك طلب الشفاعة يوم القيامة من حي حاضر موجود كالشفاعة يوم القيامة في الفصل بين العباد. طيب النوع الثاني أن يكون التوسل بأن يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه، يعني يسأل النبي أن يدعو الله له، طيب ثم هو السائل يدعو الله أن يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقبل دعاء النبي فيه. يبقى الأول طلب من النبي أن يدعو وفقط، الثاني مع ذلك مع طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو سأل الله أن يقبل دعاء النبي فيه. إذن هذا شرطه إيه؟ شرط من طلب من الله عز وجل أن يقبل شفاعة النبي فيه، أن يقبل دعاء النبي فيه، أن يكون النبي قد دعا له، أن يكون النبي قد شفع له. وهذا إنما يكون في حياته بعد تحصيل هذا الدعاء، أما وقد مات فالنبي ما يدعو لك ولا يشفع لك. ولهذا قال شيخ الإسلام بخلاف من يتوسل بدعاء الرسول وشفاعة الرسول، يا رسول الله ادعو الله لي اشفع لي ثم قل اقبل شفاعة النبي فيه ودعاء النبي فيه، والرسول لم يدعو له ولم يشفع فيه، فهذا توسل بما لم يوجد، وإنما يتوسل بدعائه وشفاعته من دعا له وشفع فيه. نعم
شيخنا، سؤال الله عز وجل أن يشفع النبي فيه يوم القيامة،
ما في إشكال
في الدنيا.
إيه نعم. الآن أقول اللهم فشفع في نبيك يوم القيامة، اجعل النبي شفيع يوم القيامة، ما في إشكال، لأن الطلب هذا منين؟ طلب من الله، ليس طلبا من الرسول، هذا طلب من الله. طيب طلب من الله بحاصل ولا لا؟ لقد أثبتت النصوص أن النبي يشفع له الشفاعة العظمى، وأنه يشفع في المؤمنين إذا دخلوا النار وغير ذلك. فحينما تطلب طلبت من الله، والمطلوب مشروع، فلهذا لا إشكال. نعم.
ومن هذا الباب قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقت الاستسقاء كما تقدم، فإن عمر والمسلمين توسلوا بدعاء العباس وسألوا الله تعالى مع دعاء العباس، فإنهم استشفعوا جميعا ولم يكن العباس وحده والذي دعا لهم، فصار التوسل بطاعته والتوسل بشفاعته كل منهما يكون مع دعاء المتوسل وسؤاله ولا يكون بدون ذلك. فهذه أربعة أنواع كلها مشروعة، لا ينازع في واحد منها أحد من أهل العلم والإيمان. ودين الإسلام مبني على أصلين، وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأول ذلك ألا تجعل مع الله إلها آخر، فلا تحب مخلوقا كما تحب الله، ولا ترجوه كما ترجو الله، ولا تخشاه كما تخشى الله. ومن سوى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله، وهو من الذين بربهم يعدلون، وقد جعل مع الله إلها آخر، وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السماوات والأرض.
نعم، وبالتالي تكون التسوية هذه ليست من كل وجه. ومن سوى بين المخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بربه، وهو من الذين بربهم يعدلون، وقد جعل مع الله إلها آخر. قول المشركين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، معلوم أن هذه التسوية لم تكن من كل وجه. فما أحد من المشركين قال بأن الندى يخلق كما يخلق الله ويحيي ويميت كما يحيي الله ويميت، لا، ما أحد قال ذلك، وإنما كان محل التسوية صرف العبادة لغير الله عز وجل، عبدوا مع الله غيره، هذا هي التسوية، عبدوا مع الله غيره فأشركوا بالله. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أجعل المعبودات معبودا واحدا إن هذا لشيء عجاب، فعبدوا الله وعبدوا معه غير، هذا محل التسوية. إذا لا يلزم أن تكون التسوية من كل وجه، وإنما إن كانت في وجه مما يختص الله به فهذا شرك، كانت في محبة، كانت في دعاء، إن كانت في ذبح، كانت في كذا أيا كان، كانت في أسماء مختصة بالله، في صفات مختصة بالله، فلا ينبغي. هذا أبو الحكم لأنه يحكم بين الناس. قال: من أكبر أبنائك؟ قال: شريح. قال: أنت أبو شريح، لأن هذا الرجل لم يكن الحكم علما عليه اسما، وإنما صار صفة فلوحظ فيها معنى الصفة في الرب عز وجل. فالحكم بإطلاق هو الله. نعم.
فإن مشرك العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وكانوا مع ذلك مشركين يجعلون مع الله آلهة أخرى. قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ كل أشهد. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فصاروا مشركين لأنهم أحبوهم كحبه، لا أنهم قالوا إن آلهتهم خلقوا كخلقه.
تمام. إذا ما ادعوا أن آلهتهم خلقوا كما خلق الله، لا، وإنما كان فقط ما عندهم هو صرف العبادة لغير الله، أو عبادة الند مع الله، صرفوا العبادة للند، كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نعم.
كما قال تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي، أي ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، فإنهم مقرون أن آلهتهم لم يخلقوا كخلقه، وإنما كانوا يجعلونهم شفعاء ووسائط. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون.
صاحب ياسين، فياسين من هذا الذي هذا صاحبه؟
سورة ياسين.
السورة، نعم، صاحب ياسين يعني المذكور في سورة ياسين، وليس ياسين من أسماء الله، من أسماء رسول الله، ولا طه من أسماء رسول الله، بل هي حروف مقطعة. ياسين. نعم.
الأصل الثاني أن نعبده بما شرع على ألسن رسله، لا نعبده إلا بواجب أو مستحب، والمباح إذا قصد به الطاعة دخل.
هذا الأصل، هذا الأصل الثاني من أصول هذا الدين، فالدين هذا مبني على أصلين: الأول تحقيق الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الأول تحقيق شهادة لا إله إلا الله، والثاني تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وهو ألا نعبد الله إلا بما شرع. يبقى الدين مبني على أصلين: التوحيد والاتباع، التوحيد والاتباع، أو الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والتوحيد: تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له دينه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له دينه. فالمراد بالإخلاص هنا التوحيد، وحينما نقول الإخلاص والمتابعة المراد بذلك التوحيد والسنة، فهما أصلان عظيمان. فدين الإسلام مبنى على أصلين هما تحقيق الشهادتين: الأصل الأول تحقيق شهادة لا إله إلا الله، وهذا بالتوحيد وإخلاص العبادة له، والأصل الثاني هو تحقيق محمد رسول الله. نعم. أن نعبده بما شرع،
أن نعبده بما شرع،
يبقى ألا نعبد إلا الله هذا الأول، والثاني ألا نعبده إلا بما شرع. نعم.
أن نعبده بما شرع على ألسن رسله، لا نعبده إلا بواجب أو مستحب، والمباح.
لماذا بواجب أو مستحب؟ لأنه نعبده بما أمر، وما أمر إما واجب وإما مستحب. نعم.
والمباح إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك.
نعم. لأن المباح لا تعلق للأمر وللنهي به لذات، لكن إن انضاف إليه ما يجعله طاعة صار طاعة. فأنا أكل أو أشرب، الأكل والشرب في حد ذاته مباح، لكن إن أضفت إلى ذلك نية صالحة فحينئذ يكون داخلا في المطلوب. فالمباح على حسب ما تنوي، حتى لو نويت به معصية صار معصية وهو مباح في الأصل. نعم. والدعاء من جملة العبادات.
والدعاء من جملة العبادات، فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم مع أن هذا أمر لم
طبعاً
يأمر.
طبعا لا شك أنه يدخل حتى في العبادة ترك المحرم وترك المكروه يدخل في ذلك، لكن المعروف في تعريف العبادة أنها هي اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضى من أقوال والأعمال وكذا الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل، فهذا إنما يدخل في المأمور. نعم. فلهذا يعني يغلبون هذا الأمر، وإلا فترك المحرم لله أيضا وترك المكروه لله هذا عبادة، هذا عبادة. لكن قد يقال ترك المحرم وترك المكروه داخل في الواجب، داخل في الواجب، لأن الواجب عليك أن تترك المحرم، الواجب عليك أن تترك المحرم فيكون داخلا في الواجب، يجب عليك أن محرم. نعم.
والدعاء من جملة العبادات، فمن دعا المخلوقين من الموتى والغائبين واستغاث بهم مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحباب كان مبتدعا في الدين مشركا برب العالمين.
نعم.
متبعا غير سبيل المؤمنين. ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان.
إذن شيخ إسلام هنا أطلق على الشرك بدعة، قال كان مبتدعا في الدين، فمن دعا المخلوقين الموت والغيبين واستغاث به مع أن هذا أمر لم يأمر به الله ولا رسوله أمر إيجاب ولا استحباب كان مبتدعا في الدين مشركا برب العالمين. مبتدعا في الدين لأنه أحدث طاعة ما أمر الله بها، لأنه يدعو المخلوقين تعبدا ويدعو الغابين تعبدا، ولهذا المشركون كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، إذا أرادوا بذلك التقرب إلى الله، والله ما يتقرب إليه بالشرك. فهذه بدعة أحدثت شركا، فالبدعة هي الأحداث في الدين، إن كانت شركا فهي شرك، إن كانت بدعة دون الشرك فهي بدعة، وهكذا. نعم.
فإن ذم من خالفه وسعى في
ومن سأل الله
ومن سأل الله تعالى بالمخلوقين أو أقسم عليه بالمخلوقين كان مبتدعا بدعة ما أنزل الله بها من سلطان
لأنها لم ترد. نعم.
فإن ذم من خالفه وسعى في عقوبته كان ظالما جاهلا معتديا.
فإن ذم من خالفه نعم
فإن ذم من خالفه وسعى في عقوبته كان ظالما جاهلا معتديا وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله وكان حكمه منقوضا بإجماع المسلمين وكان إلى أن يستتاب من هذا
الحكم. من خالف الضمير يعود على مين؟
المبتدع يعود على الذي ينكر هذه العبادة.
يعني من فإن ذم من خالفه وسعى في عقوبته يعني الذي ابتدع شركا
المتوسل
إذا أضاف إلى شركه أنه ذم من خالفه و سعى في عقوبته وهو الموحد كان ظالما جاهلا معتديا وإن حكم بذلك فقد حكم بغير ما أنزل الله. نعم. وكان حكمه
منقوضا بإجماع المسلمين وكان إلى أن يستتاب من هذا الحكم ويعاقب عليه أحوج منه إلى أن ينفذ له هذا الحكم ويعان عليه.
نعم.
وهذا كله مجمع عليه بين المسلمين ليس فيه خلاف لا بين الأئمة الأربعة ولا غيرهم.
نعم.
وقد بسط الكلام على هذه الأمور في مجلدات، من جملتها مصنف ذكرنا فيه قواعد تتعلق بحكم الحكام وما يجوز لهم الحكم فيه وما لا يجوز، وهو مؤلف مفرد يتعلق بأحكام هذا الباب. لا يحسن إيراد شيء من فصولها هنا لإفراد الكلام في هذا الموضع على قواعد التوحيد ومتعلقاته، وسيأتي إيراد ما اختصر منه.
هو يعني موضوع التوسل، يعني هو لا يحسن إيراد شيء من فصول هذا الكتاب فيما يتعلق بالأحكام وكذا في القضاء وحكم الحكام في هذا الموضع، لأن لإفراد الكلام في هذا الموضع وهو كتاب هذا على قواعد التوحيد ومتعلقات. نعم.
وسيأتي إيراد ما اختصر منه وحررت فصوله في ضمن أوراق مفردة يقف عليها المتأمل لمزيد الفائدة ومسيس الحاجة إلى معرفة هذا الأمر، وبالله التوفيق.
نعم.
وكنت وأنا بالديار المصرية في سنة 1700 قد استفتيت عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكتبت في ذلك جوابا مبسوطا، وقد أحببت إيراده هنا لما في ذلك من مزيد الفائدة، فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها كان ذلك نورا على نور، والله المستعان.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه قاعدة عظيمة، توهت إخواني، هذه قاعدة عظيمة، درس لنا جميعا. لا تمل من تحقيق أصل الدين المتعلق بشهادة لا إله إلا الله والمتعلق بشهادة أن محمد رسول. لا تمل، لا تمل. تكلم في التوحيد ومفرداته ومعناه والدعوة إليه، تكلم في لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله، ركن لا إله إلا الله، نواقض لا إله إلا الله، مقتضيات ولوازم لا إله إلا الله. تكلم في محمد رسول الله، معنى محمد رسول الله، لوازم هذه الشهادة، نواقض هذه الشهادة. لا تمل أصول الدين، لا تمل من تكرارها، لأنها المطلوبة بالأساس، والدين تبع للشهادتين يا إخواني، الدين كله تبع للشهادتين. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فلا نمل. فشيخ الإسلام يقول بأنني قد كتبت في ذلك لما استفيت عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في مصر جوابا مبسوطا، وقد أحببت إراده هنا، ما قال سأكرر لما في ذاك من مزيد الفائدة، فإن هذه القواعد، هذه القاعدة التي نتعلمها ونتربى عليها، فإن هذه القواعد المتعلقة بتقرير التوحيد وحسم مادة الشرك والغلو كلما تنوع بيانها ووضحت عباراتها وكثرت أدلتها، ولهذا ضرب الله المثل للموحد والمشرك في القرآن كثيرا، وكرر الله الأمر بالتوحيد ونفي الشرك كثيرا، وبين الخصومة بين الموحدين والمشركين في كتابه كثيرا. فما قصص الأنبياء إلا تجسيد للصراع الذي كان بينهم وبين أقوامهم في قضية التوحيد والشرك. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا عاد أخاهم هودا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وسورة نوح وسورة إبراهيم، كل هذه إنما في توحيد الله عز وجل. حتى سورة يوسف التي يبدو أن الطابع لها هو ذكر قصة مع إخوته، لكنها تتضمن التوحيد في كثير من مواضعها. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إلى آخر ذلك من الآيات. فتكرار ذلك نور على نور، والله المستعان. نعم.
وصورة السؤال: المسؤول من السادة العلماء أئمة الدين أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين. قال: وصورة الجواب: الحمد لله رب العالمين.
يعني هذا السؤال الذي كان قد سئل في مصر. نعم.
الحمد لله رب العالمين، أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك. وبعد أن
ما المستفاد من هذا أحمد؟ السؤال هو: المسؤول من السادة العلماء أئمة الدين أن يبينوا ما يجوز وما لا يجوز من الاستشفاع والتوسل بالأنبياء والصالحين. فقال سورة الجواب: الحمد لله رب العالمين، أجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الخلق يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة. ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، واستفاضت به السنن من أنه يشفع لأهل الكبائر من أمته ويشفع أيضا لعموم خلق. ماذا تستفيد من هذا الجواب حتى نتعلم به قواعد تستفيد من علمائنا فيه؟ ماذا تستفيد من هذا الجواب؟
البداية مع الخصم بالمتفق عليه.
أحسنت يا أحمد، أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت. أنك تبدأ مع الخصم بالمتفق عليه، لا تستفز يا أخي، أنت صاحب حق، صاحب حق، علامة تستفز الخلق، علامة تستفز. إن شاء الله يا إخواني بارك الله فيكم، يأتيك واحد مثلا، لو أتك واحد كده إن شاء الله يا إخواني سنبدأ دروس التفسير بإذن الله، نفسر كتاب الله عز وجل، لا بقى تفسير الشعراوي ولا كتفسير من البداية كده، ده أنت لسه ما سميتش. واحد في المسجد قال: الشيخ ده شكله كده طيب، إن شاء الله إن شاء الله سأحضر معه دروس التفسير بإذن الله. وهذا الرجل عام، أول كلمة في الدرس سمع هذه، قامت مشكلة كبرى، وخرج وخرج. فلا تستفز، لا تستفز. مثل طلعت زهران نتكلم عن سيد قطب فيقول: هذا الرجل الذي قتله جمال، الذي ذبحه جمال عبد الناصر، ذبحه وما أدري و... تستفز أنت. لو يوجد هذا واحد من أتباع سيد قطب أو يقول لك والتزور في الانتخابات، ما في إشكال أصلا، أصلا تزور في الانتخابات هذا واجب، لأن الانتخابات هذه غير مشروعة. طيب تؤدي أنت الأداء هذا؟ التزوير واجب. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. إذن ابدأ بالمتفق عليه، استدرج هذا الذي يستمع إليك شيئا فشيئا، تشرح صدره، تفتح قلبه. أنا لو أمامي الآن رأس من رؤوس الإخوان يستمع إلي في درس وأنا أتكلم عن السنة وكذا، ستكلم عن السنة والجماعات والأحزاب، ولا ينبغي، وينبغي أن نكون جماعة واحدة، وهذا التفريق، ونرى بعض الجماعات تنتمي إلى شخص. لن أتكلم في الإخوان إلا إذا رأيت علامات القبول على وجهه وكذا، وفي آخر درس يمكن أقول، ولن أقول الإخوان وحدهم، ما أقول مثل الإخوان هؤلاء الذين، لا، أقول مثلا مثل الجماعات كحزب النور والتبليغ وداعش وكذا والإخوان، يعني سأجعل الإخوان آخر جماعة ربما، وقد لا أذكرها في هذا المجلس. واحد يقول: يا شيخ تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز شرعا. أقول: حصل البيان، لكن اعلم أن فرقا بين تأخير البيان عن وقت الحاجة وتأخير البيان عن وقت الخطاب. أي أنك تؤخر الآن لتخبر بعد ذلك حيث إنما تأدى إليه كاف. أنا ما هو بلازم أقول له إخوان طالما أنا قررت له أن الجماعات بكل طوائفها باطلة ولا ينبغي الإنسان أن يفرق الدين وكذا وكذا يخرج. هو نفسه سيقول إذن جماعتي من هذا، إنما كون أنص على هذا هذا زيادة. فليراعي الإنسان هذا إخواني، هذا درس نستفيده، بارك الله فيكم، هذا درس نستفيده. لا تبدأ مع شخص تدعوه بسلبيته ومخالفته، ابدأ بموافقته. ولهذا يشير شيخ الإسلام في موضع من هذه من مواضع كلامه إلى مثل هذه القاعدة فيقول: فإذا كان الخطاب، معنى كلامه، إذا كان الخطاب يتضمن استمالة القلب على شريعة الله فثم شرع الله. أي وسيلة تستميل بها قلب من تخاطبه إلى شرع الله ليستقيم عليه، اعلم أنها وسيلة مشروعة طالما أنها موافقة للشرع. فنراعي هذا الأمر، نراعي هذا الأمر. نعم.
قال: فله صلى الله عليه وسلم شفاعات يختص بها لا يشرك فيها أحد، وشفاعات يشرك فيها غيره من الأنبياء.
أتكلم عن النبي الذي يشفع ولا النبي الذي لا يشفع؟ تكلم عن الشفاعات، لأن مع النبي شفاعات هنيئة لنا كمسلمين، هذه الشفاعات العظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم وكذا. تكلم عن هذا كله كما ذكر رحمه الله تعالى أن النبي يشفع الخلق يوم القيامة، وأن 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 وشفاعات تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعات يشارك فيها غيره وكذا. ثم تأتي إلى بعد ذلك المراد. يبقى أنت الآن تكلمت، ستكون نقاط الخلاف إيه؟ نقطة. لو بدأت بها لربما أغلقت القلوب، لكن لما أخرتها وبدأت بغيرها مما هو محل اتفاق سوف يقول الناس معك نحن متفقون معك، أو ستنشرح صدورهم حتى إذا أتيت بهم إلى هذا الأمر قبلوا منك، قبلوا منك. نعم.
وشفاعات يشرك فيها غيره من الأنبياء والصالحين، لكن ما له فيها أفضل مما لغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق.
هذه فائدة أيضا، فائدة. هناك شفاعات لا يشركه فيها غيره، طيب، وهناك شفاعات وإن شركه غيره إلا أنه لا يبلغ فضله غيره. إذن النبي متميز في الناحيتين يا أحمد، الناحية الأولى ناحية الاختصاص، والناحية الثانية ناحية الفضل. فما يشركه غيره فيه لا يبلغ درجاته وفضله. الله أكبر، سبحان الله، كلام شيخ الإسلام كلام دقيق، سبحان من أعطاه. نعم.
فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل، وله من الفضائل التي ميزه الله بها على سائر النبيين ما يضيق هذا الموضع عن بسطه، ومن ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة، منها في الصحيحين أحاديث متعددة، وفي السنن والمسانيد مما يكثر عدده. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع الدرجات، وبعضهم أنكر الشفاعة مطلقة. وأجمع أهل العلم على أن الصحابة كانوا يستشفعون به ويتوسلون به في حياته بحضرته، كما ثبت في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وفي البخاري أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل. والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسرا في سائر أحاديث الاستسقاء، وهو من جنس الاستشفاع به، وهو أن يطلب منه الدعاء أن يطلب منه الدعاء والشفاعة.
هذا في حياتي حي حاضر. نعم.
والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عمر بن الخطاب قد جاء مفسرا في سائر أحاديث الاستسقاء، وهو من جنس الاستشفاع به، وهو أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، ويطلب من الله أن يقبل دعاءه وشفاعته، ونحن نقدمه بين أيدينا شافعا وسائلا لنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم
يوم القيامة. نعم.
وكذلك معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما لما أجدب الناس بالشام استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي فقال: اللهم إنا نستشفع أو نتوسل بخيارنا، يا يزيد ارفع يديك، فرفع يديه ودعا ودعا الناس حتى سقوا.
إذن التوسل هنا ونتوسل بخيارنا يعني بدعاء وليس بذات، ولهذا قال يا يزيد ارفع يديك، والعباس يا عباس ادعو الله. نعم.
شيخنا قوله استسقى الغمام بوجهه،
يستسقى الغمام وابيض وابيض يستسقى الغمام بوجهه، يعني اذا دعا الله عز وجل استجاب الله سبحانه وتعالى له لمنزلته فيجيب دعاءه. هذا كده حديث عند البخاري، حديث عند البخاري، شوف كلام بحجر. نعم.
ولهذا قال العلماء: يستحب أن يستسقى بأهل الدين والصلاح، وإذا كانوا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أحسن. وهذا الاستشفاع والتوسل حقيقته التوسل بدعائه، فإنه كان يدعو للمتوسل به المستشفع به، والناس يدعون معه، كما أن المسلمين لما أجدبوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وما في السماء قزعة فنشأت سحابة من جهة البحر فمطروا أسبوعا لا يرون فيه الشمس، حتى دخل عليهم الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، انقطعت السبل وتهدم البنيان، فادعوا الله يكشفها عنا. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية، فانجابت عن المدينة كما ينجاب الثوب. والحديث مشهور في الصحيحين وغيرهما. وفي حديث آخر في سنن أبي داود وغيره أن رجلا قال له: إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك في وجوه أصحابه، وقال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك.
نعم.
وهذا يبين أن معنى الاستشفاع بالشخص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو استشفاع بدعائه وشفاعته، ليس هو السؤال.
يعني أن نستشفع بك على الله، النبي ما أنكرها، لكن أنكر النبي ونستشفع بالله عليك، فحينئذ سبح رسول الله، قال سبحان الله، حتى رؤية ذلك في وجوه أصحابه، وقال: ويح، تدري ما الله؟ إن الله لا يستشفع به على أحد من خلق، شأن الله أعظم من ذلك. نعم.
ليس هو السؤال بذاته، فإنه لو كان هذا السؤال بذاته لكان سؤال الخلق بالله تعالى أولى من سؤال الله بالخلق، ولكن لما كان معناه هو الأول أنكر النبي صلى الله عليه وسلم قوله: نستشفع بالله عليك، ولم ينكر قوله: نستشفع بك على الله، لأن الشفيع يسأل المشفوع إليه أن يقضي حاجة الطالب، والله تعالى لا يسأل أحدا من عباده أن يقضي حوائج خلقه. وإن كان بعض الشعراء ذكر استشفاعه بالله تعالى في مثل قوله: شفيعي إليك الله لا رب غيره، لا رب غيره، وليس إلى رد الشفيع سبيله، فهذا كلام منكر لم يتكلم به عالم. وكذلك بعض الاتحادية ذكر أنه استشفع بالله سبحانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما خطأ وضلال.
نعم.
بل هو سبحانه المسؤول المدعو الذي يسأله كل من في السماوات والأرض، ولكن هو تبارك وتعالى يأمر عباده فيطيعونه، وكل من وجبت طاعته من المخلوقين فإنما وجبت لأن ذلك طاعة لله تعالى.
نعم، كل من وجبت طاعته من المخلوقين فإنما وجبت لأن ذلك طاعة الله. طاعة الوالد واجبة، طاعة الحاكم واجبة، لماذا؟ لأنها طاعة الله رب العالمين إذ أمر الله بذلك. ولهذا إذا أمر المخلوق بمعصية الله فلا طاعة له، لأن طاعة المخلوق ليست مستقلة، طاعة المخلوق في طاعة الله عز وجل. ولهذا الناس يسبون أهل السنة ويطعنون فيهم إذا ما تكلموا في حقوق السلطان والسمع والطاعة، يقولون أنتم عملاء للسلطان، أنتم تأخذون رواتب، أنتم منافقون، وهذا لجهلهم العظيم. ولا يعي هؤلاء أن أهل السنة يقررون دينا وأنهم يطيعون الله عز وجل في السلطان، وأن طاعتهم للسلطان فرع عن طاعتهم لله. ولهذا لما يأتينا السلطان يقول تظاهر علي، المظاهرات أنا سمحت بها إذا ما وجدت معترضا، نقول لك إن الشرع لا يسمح بها. طيب اطلع، أنا أذنت لك، لكن الشرع لم يأذن لي. ولهذا صاروا يضحكون على أهل السنة، صاروا يضحكون على أهل السنة، يقولون لا، يقولون هؤلاء يقولون في السلطان لما يقول تظاهر علي، يقولون لا لن نتظاهر عليك حتى ولو أذن بها السلطان. ولا يدري هؤلاء أن الأمر مرجعه إلى دين، وأن السلطان عندنا كالوالد كالأب كالأم، إنما يأخذ حقه من ماذا؟ من الشرع. لكن إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
فالرسل يبلغون عن الله أمره، فمن أطاعهم فقد أطاع الله، ومن بايعهم فقد بايع الله. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأولي الأمر من أهل العلم وأهل الإمارة إنما تجب طاعتهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله.
نعم، يعني إذا طاعتهم تبع وليست مستقلة.
قال صلى الله
عليه وسلم ولهذا لم يعد الله عز وجل الأمر بأطيعوا مع أولي الأمر، إنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. لماذا؟ ما السر؟ السر أن طاعة الله مطلقة وأن طاعة الرسول مطلقة، وما طاعة أولي الأمر فمقيدة بطاعة الله ورسوله، أي وأولي الأمر ما أطاعوا الله ورسوله. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكره ما لم يؤمر بمعصية الله، فإذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما الشافع فسائل لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيما، وأما الشافع فسائل لا تجب طاعته في الشفاعة وإن كان عظيما. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بريرة أن تمسك زوجها ولا تفارقه لما اعتقد، وخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت فراقه، وكان زوجها يحبها فجعل يبكي، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمسكه فقالت أتأمرني، فقال لا إنما أنا شافع، وإنما قالت أتأمرني وقال إنما أنا شافع، لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته.
تمام. ولهذا هي قالت تأمر أو تشفع، دليل على أن الشفاعة لا يجب طاعة الشافع فيها بخلاف الأمر. نعم.
لكن يا شيخنا هل هذه مع الله عز وجل أيضا؟
كيف؟
الله عز وجل لو أذن للمخلوق أن يشفع فهذا معناه أنه سيقبل شفاعته؟
يعني هذا تفضل من الله، ما هو بواجب، هذا تفضل، ثم منح ذلك لعباده، فهذا مما وعد الله به عباده. نعم. يعني إذا رضي عن الشافع المشفوع له وكذا وأذن أذن فإن الله عز وجل يكرم الشافع والمشفوع له. نعم.
فإنه لا يجب قبول شفاعته، ولهذا لما لم يلمها النبي صلى الله عليه وسلم على ترك قبول شفاعته، فشفاعة غيره من الخلق أولى ألا يجب
ولهذا قبولها. ولهذا النبي لا يشفع لمن يريد لو لم يكن محل للقبول. استأذنت ربي أنا أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وإنما يأذن الله عز وجل يقبل الله عز وجل الشفاعة لمن يرضى، في من يرضى، لمن يأذن الله. قال ولا تنفع الشفاعة إلا من بعد يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم.
والخالق جل جلاله أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعا إلى مخلوق، بل هو سبحانه أعلى شأنا من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم ولا وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ودل الحديث المتقدم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستشفع به إلى الله عز وجل، أي يطلب منه الشفاعة في الدنيا والآخرة. فأما في الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة في أن يقضي الله بينهم، وفي أن يدخلوا الجنة، ويشفع في أهل الكبائر من أمته، ويشفع في بعض من يستحق النار ألا يدخلها، ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها. ولا نزاع بين جماهير الأئمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعات المستحقين الثواب، ولكن كثيرا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر.
قال فيطلبون خلق الشفاعة في أن يقضي الله بينهم، وفي أن يدخلوا الجنة، ويشفع في أهل الكبائر، ويشفع في بعض من يستحق النار ألا يدخلها، ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها. الخوارج والمعتزلة لا ينازعون في الشفاعة العظمى، وإنما نزاعهم في إخراج عصاة الموحدين من النار، وفي قوم استوجبوا النار ألا يدخلوها وكذا. الخوارج والمعتزلة يمنعون من ذلك. لماذا؟ لأن عندهم الخوارج عندهم أن من عصى فقد كفر، وبالتالي من يدخل النار فإنه لا يخرج منها. والمعتزلة إذا مات على المعصية فإنه يجب أن يدخل النار، وإذا دخل النار فإنه لا يخرج منها. فكل من المعتزلة والخوارج يتفقون في الحكم الأخروي أن من دخل النار فإنه لا يخرج منها. لماذا؟ لأنه كافر، فهم متفقون على أن من دخل النار لا يخرج منها، ولهذا ينفون هذه الشفاعة. نعم.
شيخنا ذكر أيضا شيخ الإسلام أنهم لا ينازعون في رفع الدرجات،
أي ما في مشكلة، لأن هذه في الجنة للمؤمنين. نعم.
قال ولا نزاع بين جماهير الأئمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين الثواب، ولكن كثيرا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر.
ولا نزاع
بين جماهير الأئمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين الثواب، ولكن كثيرا من أهل البدع والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعته لأهل الكبائر، فقالوا لا يشفع لأهل الكبائر بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا غيرها،
لأنهم أنزلوا الآيات التي في الكفار على المؤمنين، مثل قول الله عز وجل يقولون هكذا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت. نعم.
ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل السنة والجماعة أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر، وأنه لا يخلد في النار من أهل الإيمان أحد، بل يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان.
والأحاديث الصحيحة قد وردت بذلك في البخاري ومسلم وغيرهما في إخراج عصاة الموحدين من النار. نعم.
لكن هذا الاستسقاء والاستشفاع والتوسل به وبغيره كان يكون في حياته، بمعنى أنهم يطلبون منه الدعاء فيدعو لهم، فكان توسلهم بدعائه والاستشفاع به طلب شفاعته، والشفاعة دعاء. فأما التوسل بذاته في حضوره
وهذا ليس خاصا بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو بالرسول وبغير الرسول. ولهذا استسقوا بالعباس، واستسقى معاوية بيزيد بن الأسود أو الأسود بن يزيد. نعم.
فأما التوسل بذاته في حضوره أو مغيبه أو بعد موته، مثل الإقسام بذاته أو بغيره من الأنبياء، أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم، فليس هذا مشهورا عند الصحابة والتابعين، بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ومن بحضرته،
أي ليس معروفا نعم.
بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ومن بحضرتهما من أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان، لما أجدبوا استسقوا وتوسلوا واستشفعوا بمن كان حيا كالعباس وكيزيد بن الأسود، ولم يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا في هذه الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا عند قبره ولا غير قبره.
ولو كان ذلك جائزا لما عدلوا، كيف يعدلون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره؟ نعم.
بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد، بل كانوا يصلون عليه في دعائهم. وقد قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فجعلوا هذا بدلا عن ذاك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي كانوا يفعلونه.
نعم.
وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره وتوسلوا هناك، ويقول في دعائهم بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق على الله عز وجل، أو السؤال به، فيقولون: نسألك أو نقسم عليك بنبيك أو بجاه نبيك، ونحو هذا مما يفعله بعض الناس.
وهذا والصحابة كانوا أحرص الناس على الخير وأحرص الناس على الفضل، فلو كان هذا خيرا وفضلا لما سبقهم أحد إليه. نعم.
وروى بعض الجهال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي، فإن جاهي عند الله عظيم. وهذا الحديث كذب، ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتقد
هذا. هذا وضعه كذاب، اعتقد ثم وضع حديثا يؤيد اعتقاد. نعم.
ليس في شيء من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث، ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث، مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين.
نعم.
وقد أخبر سبحانه عن موسى وعيسى عليهما السلام أنهما وجيهان عند الله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. فإذا كان موسى وعيسى وجيهين عند الله عز وجل، فكيف بسيد ولد آدم صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب الكوثر والحوض المورود الذي آنيته عدد نجوم السماء وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وهو صاحب الشفاعة يوم القيامة حين يتأخر عنها آدم وأولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويتقدم هو إليها، وهو صاحب اللواء آدم ومن دونه تحت لوائه، وهو سيد ولد آدم وأكرمهم على ربه عز وجل، وهو إمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا، ذي الجاه العظيم صلى الله وسلم عليه وعلى أهله. ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخلوق عند المخلوق.
انتبهتم؟ هنا بقى الملحظ. أنت تسأل الله عز وجل، تسأل الله عز وجل بجاه النبي، هناك فرق بين جاه المخلوق عند المخلوق وجاه المخلوق عند الله سبحانه وتعالى. هذا الجاه الذي للمخلوق ما ينفعك أنت، وإنما ينفع صاحبه. فإن سألت الله سل بما ينفعك، فقل أسألك يا رب بمحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له جاه عند الله عظيم، فسأل الله عز وجل بإيمانك به. نعم.
ولكن جاه المخلوق عند الخالق تعالى ليس كجاه المخلوق عند المخلوق، فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. والمخلوق يشفع عند المخلوق بغير إذنه، فهو شريك له في حصول المطلوب، والله تعالى لا شريك له، كما قال سبحانه: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن من يفعل ذلك، ونهى عن اتخاذ قبره عيدا.
نعم.
وذلك لأن أول ما حدث الشرك في بني آدم كان في قوم نوح. قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وقد قال الله تعالى عن قومه: إنهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وقال غير واحد من السلف: هؤلاء كانوا قوما صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، فلما طال عليهم الأمد عبدوهم. وقد ذكر البخاري في صحيح هذا عن ابن عباس، وذكر أن هذه الآلهة صارت إلى العرب، وسمى قبائل العرب الذين كانت فيهم هذه الأصنام. فلما علمت الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الشرك بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان المصلي يصلي لله عز وجل كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس لئلا يشابه المصلين للشمس، وإن كان المصلي إنما يصلي لله، وكان الذي يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره أقرب إلى الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة لله عز وجل، لم يكونوا يفعلون ذلك. وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته، أو التوسل بدعائه وشفاعته، فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذا. نعم. فلما لم يفعل الصحابة رضوان الله عليهم شيئا من ذلك، ولا دعوا بمثل هذه الأدعية، وهم أعلم منا وأعلم بما يجب لله ورسوله وأعلم بما أمر الله به ورسوله من الأدعية وما هو أقرب للإجابة منا، بل توسلوا بالعباس وغيرهم ممن ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، دل عدولهم عن التوسل بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن ممكنا.
نعم نعم. ولهذا لم يفعلوا وهم أعلم. نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، رواه مالك في موطئه ورواه غيره. وفي سنن أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي الصحيحين أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم عن جندب
أن كان الصحابة رضوان الله عليهم أعلم الأمة وأحكم الأمة، وهم الذين أغلقوا باب الشرك وباب الغلو المفضي إليه بكل سبيل، فما كانوا يحلفون برسول الله ولا يتوسلون بذات رسول الله ولا يأتون قبر رسول الله يتمسحون به ولا يقصدون دعاء الله عز وجل عند قبره وغير ذلك من هذه الأمور التي حسمت مادة الشرك. ولا أدل على ذلك من أن عمر رضي الله عنه أتى الشجرة التي بايع الصحابة تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان فقطعها لما رأى بعض التعلق. بل ذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى أن عمر لما خرج مع الصحابة رضوان الله عليهم مع أصحابه يوما ثم إنه رأى بعض الناس يتجه اتجاهات فقال إلى أين يذهب هؤلاء؟ قالوا يذهبون إلى أماكن صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلون فيها. فأنكر عمر إنكارا شديدا وبيّن أنه إنما أهلك من كان قبلنا تتبع أثار أنبيائه. فالصحابة كانوا أحرص الناس على التوحيد وعلى سد كل باب يفضي إلى الشرك. نعم
شيخنا في جملة الشيخ الإسلام يعني
نعم
يقول وكان الذي يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره أقرب إلى الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة لله عز وجل لم يكونوا يفعلون ذلك. يعني المقطع من أوله فلما علمت الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حسم مادة الشرك بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد وإن كان المصلي يصلي لله عز وجل كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس لئلا يشابه المصلين للشمس وإن كان المصلي إنما يصلي لله تعالى.
نعم.
وكان الذي يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره أقرب إلى الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة لله عز وجل.
وكان الذي
يقصد الدعاء بالميت أو عند قبره أقرب إلى الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة لله عز وجل.
تمام.
لم يكونوا يفعلون ذلك.
تمام. تقصد معنى العبارة؟
أي نعم.
وإن كان المصلي لم يصلي لله وقت طلوع الشمس وكذا ولا يقصد المشابه ومع ذلك حسمت المادة. طيب قال وكان الذي يقصد الدعاء بالميت فيدعو الله بالميت يعني متوسلا أو عند قبره أي يدعو الله عند قبر الميت ظن أن هذه البقعة أبرك من غيرها أقرب إلى الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة يعني وقت طلوع الشمس لم يكن يفعل ذلك. أي عالم أنه لما تم وحصل النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس حسما لمادة الشرك فمن باب أولى ماذا أن يسأل الله بالميت أو أن يدعو الله عند قبر الميت أي لأن هذا أقرب إلى الشرك من إيه من أن تصلي وقت طلوع الشمس وليس في قلبك ولا في ذهنك أنك تشابه المشركين فيبقى من باب أولى ألا تدعو الله عز وجل بهذا الميت. نعم.
قال شيخ الإسلام وفي صحيح مسلم عن جندب أن النبي صلى الله عليه
وسلم انتباسي أحمد هذه
أنا كنت أفهم شيخنا أن أقرب إلى الشرك من الذي لا يقصد إلا الصلاة لله عند القبر.
لا
فهمت هذا.
لا الصورة اللي قبلها اللي هي الصلاة وقت طلوع الشمس. الصلاة وقت طلوع الشمس قد لا يأتي في ذهنك أبدا مسألة الشرك إنما اللي يأتي قبر معلوم أن في قلبه تعلق بصاحبه نوع تعلق وإن لم يصل إلى الشرك الأكبر كونه يدعو الله هنا إذن هذه البقعة لها مزية عنده كونه يدعو الله بهذا الرجل بالتوسل إذن هذا الرجل له في قلبه هذا أقرب إلى الشرك أم الذي يصلي وقت طلوع الشمس هذا الثاني فإذا لم يفعل الأول وهو الأقل لم يفعل الثاني باب أولى وهو الأعظم. نعم.
وفي صحيح مسلم عن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد روى الترمذي حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم رجلا أن يدعو فيقول: اللهم إني أسألك وتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوسل بك إلى ربي في حاجتي ليقضيها لي، اللهم شفعه في. وروى النسائي نحو هذا الدعاء. وفي الترمذي وابن ماجه عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لك. فقال: فادعو. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا رسول الله، يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى، اللهم فشفعه في. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وروى النسائي عن عثمان بن حنيف ولفظه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يكشف لي عن بصري. قال: فانطلق فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم قال: اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي أن يكشف عن بصري، اللهم فشفعه فيه. قال: فرجع وقد كشف الله عن بصري. وقال الإمام أحمد في مسنده وساق بسنده عن عمرة بن خزيمة بن ثابت يحدث عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ادعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك، وإن شئت دعوت لك. قال: لا، بل ادعو الله لي. فأمره أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو هذا الدعاء.
إذن أمر دعاء، ولو كان بالذات لما احتاج أن يقول يا رسول الله ادعو الله لي. سبحانه، يعني في أول حديث وفي آخره جملتان توضحان المراد. في أوله: يا رسول الله ادعو الله لي. في آخره: اللهم فشفعه فيه. واضح، يعني اقبل دعاءه فيه. والنبي قد أمره بالوضوء والدعاء وأن يدعو بأن يقبل الله دعاء النبي فيه. نعم،
وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك أتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى، اللهم فشفعني فيه وشفعه فيه. قال: ففعل الرجل فبرأ.
نعم.
فهذا الحديث فيه التوسل به إلى الله في الدعاء. فمن الناس من يقول هذا يقتضي جواز التوسل به مطلقا حيا وميتا، وهذا يحتج به من يتوسل بذاته بعد موته وفي مغيبه.
نعم.
ويظن هؤلاء أن توسل الأعمى والصحابة في حياته كان بمعنى الإقسام به على الله، أو بمعنى أنهم سألوا الله بذاته أن يقضي حوائجهم، ويظن أن التوسل به لا يحتاج إلى أن يدعو وهو لهم ولا إلى أن يطيعوه. فسواء عند هؤلاء دعا الرسول لهم أو لم يدعو، الجميع عندهم توسل به، وسواء أطاعوه أو لم يطيعوه. ويظنون أن الله تعالى يقضي حاجة هذا الذي توسل به بزعمهم ولم يدعو له الرسول، كما يقضي حاجة هذا الذي توسل بدعائه ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كلاهما متوسل به عندهم. ويظنون أن كل من سأل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد توسل به، كما توسل به ذلك الأعمى، وأن ما أمر به لأعمى مشروع لهم. وقول هؤلاء باطل شرعا وقدرا، فلا هم موافقون لشرع الله ولا ما يقولونه مطابق لخلق الله.
نعم.
ومن الناس من يقول هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشابهها في مناط الحكم، لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها، والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدع له، ولا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر.
ومن الناس
من يقول هذه قضية عين يثبت الحكم في نظائرها التي تشبهها في مناط الحكم، لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها لا مماثل لها، والفرق ثابت شرعا وقدرا بين من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وبين من لم يدعو له.
طب تمام، هل عندكم الآن تردون القياس هذا؟ هل عندكم الآن أحد يمكن أن يدعو له النبي حتى يقول المدعو له اللهم فشفعه فيه؟ فهم هنا عمدوا إلى القياس الفاسد. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: لجأوا إلى القياس لما أفلسوا من النص، وأنه لا دليل على طلب الدعاء من الأموات، فقالوا: كما أنه يطلب من النبي حال حياته يطلب منه حال موت. وهذا قياس باطل، لأن هناك فرق بين الحياة والموت، ولأن الصحابة ما فهموا أنه يطلب من الرسول وهو ميت كما كان يطلب منه حي، فقياس الحي على الميت قياس باطل. قوله لا يثبت الحكم بها فيما هو مخالف لها، أي من باب الحياة يقيسون الحياة على الموت، وهذا قياس مع الفارق فهو باطل. والفرق ثابت شرعا وقدرا، هذا الرد عليهم، بين من دعا له النبي على حياته وبين من لم يدع له، لا يحصل على النتيجة التي تحصل الذي دعا له النبي، فهذا قياس مع الفارق، لا يجوز أن يجعل أحدهما كالآخر. نعم.
وهذا الأعمى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا قال في دعائه اللهم فشفعه فيه، فعلم أنه شفيع فيه، ولفظه إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، فقال ادعو لي، فهو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويدعو وهو أيضا لنفسه، ويقول في دعائه اللهم فشفعه فيه.
يبقى ادعو أنت وأنا أدعو، واجعل من دعائك اللهم فشفعه فيه، يعني اقبل دعاءه فيه. إذن واضح هذا أنه لم يكن متوسلا بالذات، وإلا ما احتاج أن يقول ادعو الله لي، ولا احتاج أن يقول اللهم فشفعه فيه. نعم.
فدل ذلك على أن معنى قوله أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد، أي بدعائه وشفاعته،
هو هذه اللفظة التي يلبسون بها على الناس، أسألك وتوجه إليك بنبيك محمد، وإنما هذا بدعائه وشفاعته. نعم.
أي بدعائه وشفاعته، كما قال عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا. فالحديثان معناهما واحد، فهو صلى الله عليه وسلم علم رجلا أن يتوسل به في حياته، كما ذكر عمر أنهم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا، ثم إنهم بعد موت إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه، فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء، والمتوسل به الذي دعا له الرسول كمن لم يدع له الرسول لم يعدل عن التوسل به، هو أفضل الخلق وأكرمهم على ربه وأقربهم إليه وسيلة إلى أن يتوسلوا بغيره ممن ليس مثله. وكذلك لو كان أعمى توسل به ولم يدع له الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة.
وكذلك لو كان
أعمى توسل به ولم يدع له الرسول بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أنهم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم أعلم منا بالله ورسوله وبحقوق الله ورسوله وما يشرع من الدعاء وينفع وما لم يشرع ولا ينفع وما يكون أنفع من غيره، وهم في وقت ضرورة ومخمصة وجد يطلبون تفريج الكروبات وتيسير العسير وإنزال الغيث بكل طريق ممكن، دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه، وذلك أن التوسل به حيا هو الطلب لدعائه وشفاعته، وهو من جنس مسألته أن يدعو لهم، وهذا مشروع. فما زال المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم، وأما بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء لا عند قبره ولا عند غير قبره.
سبحان الله. وهذه المسألة تشكل، خلاص انتهوا، ادعوا الله عز وجل، وإن أردتم أن تتوسلوا فتوسلوا بالمشروع، توسلوا بما شرع الله من الإيمان به من طاعته من محبة رسوله وفقط. لكن هؤلاء يا أخواني، هؤلاء عندهم غلو في رسول الله، فيبحثون عن بعض النصوص التي تؤيد فعلهم، ولا يريدون سلوك الطريق المشروع المحكم. علامة كل هذه المعركة في التوسل بذات النبي. هل عندكم نص أن الله ما يقبل الدعاء إلا بالتوسل بذات النبي؟ تقولون جاه النبي وفضل النبي، طيب النبي نفسه توسل بمن؟ توسل بإبراهيم عليه السلام، توسل بنوح عليه السلام، توسل بمن؟ يدعو ربه عز وجل. فإن كنتم متبعين لرسول الله فعليكم باتباع رسول الله والدعاء كما دعا رسول الله. نعم.
قال وأما بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه الدعاء لا عند قبره ولا عند غير قبره كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين، يسأل أحدهم الميت حاجته أو يقسم على الله به ونحو ذلك، وإن كان قد روي في ذلك حكايات عن بعض المتأخرين. بل طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر لما استأذنه في العمرة لا تنسنا يا أخي من دعائك إن صح الحديث، وحتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر للطالب وإن كان الطالب أفضل من أويس بكثير.
وهو عمر رضي الله عنه. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. مع أن طلبه من أمته الدعاء ليس هو طلب حاجة من المخلوق، بل هو تعليم لأمته ما ينتفعون به في دينهم.
يعني أن هذا الدعاء مما تنتفعون به، وهو حصول الشفاعة. نعم.
وبسبب ذلك التعليم والعمل بما علمهم يعظم الله أجره، فإن إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا عشرة، وإذا سألنا الله له الوسيلة حلت علينا شفاعته يوم القيامة.
نعم.
وكل ثواب يحصل.
ولهذا إذا سألت أخاك نفسه أن يدعو الله لك فاستحضر أن يصله ما قد يصلك من الخير، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله به ملكا فيقول ولك مثل. أما من أراد انتفاعا مجردا دون أن ينتفع أخوه فشيخ الإسلام يقول في موضع بأن هذا ليس من السؤال المشروع. لا بأس أن تقول لأخيك أدعو الله لي، لكن اجعل هذا على نية ماذا؟ على نية أن ينتفع أخوك فيحصل انتفاع لك وله. نعم.
وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن ينقص من أجرنا شيء، فإنه صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك ذلك من أجورهم شيئا. وهو الذي دعا أمته إلى كل خير، وكل خير تعمله أمته له مثل أجورهم،
لأنه الدال على الخير. نعم.
من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ولهذا لم يكن الصحابة والسلف يهدون إليه ثواب أعمالهم.
انتبه، هذه فائدة عزيزة جدا. ولهذا لم يكن الصحابة
يهدون إليه ثواب أعمالهم، ولا يحجون عنه، ولا يتصدقون، ولا يقرؤون القرآن ويهدون له، لأن كل ما يعمله المسلمون من صلاة وصيام وحج وصدقة وقراءة له صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء.
انتبهتم؟ ولهذا الصحابة ما كانوا يحجون ويعتمرون، ولا كانوا يتصدقون، ولا كانوا يقرؤون القرآن، ولا إلى آخر ذلك، ثم يهدون الثواب له. لماذا؟ لأن الأجر واصل إليه، حيث إنه الدال على هذا الخير بخلاف غيره. قال بخلاف
الوالدين، فليس كل ما عمله المسلم من الخير يكون لوالديه مثل أجره، ولهذا يهدي الثواب لوالديه وغيرهما. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مطيع لربه عز وجل في قوله تعالى.
يعني المراد ماذا؟ الوالد لا شك أنه لو دلك على الخير فله مثل أجرك، لكن ما لم يدلك على خير فيه فلا يصله الأجر، بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم فلا خير إلا من طريقه. فمعناه أن كل خير تفعله يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا ليس الخير الذي فعلته فاطمة وصل إلى الرسول باعتبار أنه أبوها ولا آل البيت ولا آخره، إنما كل مسلم على وجه الأرض في أي زمان كان فإن أجر طاعته يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فما بالك بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما الظن بالرسول صلى الله عليه وسلم من جهة الأجر؟ فأجره وأجوره لا يعلمها إلا الله، ولهذا هو أكرم الخلق على الله وشفيع الخلق يوم القيامة. نعم.
ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مطيع لربه عز وجل في قوله تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فهو صلى الله عليه وسلم لا يرغب إلا غير الله.
نعم.
وقد ثبت في الصحيح أنه قال يدخل من أمة الجنة 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهؤلاء من أمته، وقد مدحهم بأنهم لا يسترقون، والاسترقاء أن يطلب من أحد أن يرقيه، والرقية من نوع الدعاء، وكان هو صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره ولا يطلب من أحد أن يرقيه.
نعم.
ورواية من روى في هذا لا يرقون ضعيفة غلط، فهذا مما يبين حقيقة أمره.
هذا ترجح شيخ الإسلام، هذا الذي يراه، والصحيح أنها ليست غلطا وليست ضعيفة، بل هي رواية صحيحة ولها توجيه. نعم. كما ذكر النووي رحمه الله تعالى وغيره، قد ذكر سعيد بن منصور، وهي رواية ثابتة. نعم.
فهذا مما يبين حقيقة أمره لأمته بالدعاء، أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي غيره أفضل منه، فإن من لا يسأل الناس بل لا يسأل،
والمعنى لا يرقون رقية غير شرعية، هم الذين لا يرقون رقية غير شرعية ولا يسترقون، يطلبون ذلك اعتمادا وتوكلا على الله سبحانه وتعالى. لكن شيخ الإسلام بيستشكلها من جهة إيه؟ لا يرقون أي يتركون الرقية وليس الاسترقاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد رق، فيكون هذا غلطا. لكن العلماء قالوا هذا ليس معناه لا يرقون أي يقومون بالرقية، وإنما لا يرقون الرقية الشركية غير المشروع. نعم.
قال فهذا مما يبين حقيقة أمره لأمته بالدعاء، أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي غيره أفضل منه، فإن من لا يسأل الناس بل لا يسأل إلا الله أفضل ممن يسأل الناس، ومحمد صلى الله عليه وسلم.
ودعاء الغائب.
فهذا مما يبين حقيقة أمره لأمته بالدعاء، أنه ليس من باب سؤال المخلوق للمخلوق الذي غيره أفضل منه، فإن من لا يسأل الناس بل لا يسأل إلا الله أفضل ممن يسأل الناس، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. ودعاء الغائب للغائب أعظم إجابة من دعاء الحاضر، لأنه أكمل إخلاصا وأبعد عن الشرك.
يعني أنا حينما أدعو لأحمد بظهر الغيب هذا أفضل من أن أدعو له أمامه، وكل خير، لكن هذا أفضل لأنه أبعد عن الرياء. نعم.
فكيف يشبه دعاء من يدعو لغيره بلا سؤال منه إلى دعاء من يدعو الله بسؤاله وهو حاضر؟ وفي الحديث أعظم الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكا، كلما دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل.
نعم. ولهذا كان بعض السلف يخص إخوانا له بالدعاء. نعم.
وذلك أن المخلوق يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه، والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته، فلهذا كان طلب الدعاء جائزا، كما يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه والأفعال التي يقدر عليها. فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه.
يعني ما تقول لأخيك أعطيني ولدا اشفيني. نعم.
فلا يجوز أن يطلب إلا من الله سبحانه، لا يطلب من ذلك لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم، ولا يجوز أن يقال لغير الله اغفر لي واسقنا الغيث وانصرنا على القوم الكافرين أو اهدي قلوبنا ونحو ذلك. ولهذا روى الطبراني في معجمه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال الصديق قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فجاءوا إليه فقال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، وهذا في الاستغاثة مثل ذلك، وهذا في الاستعانة مثل ذلك، فأما ما يقدر عليه البشر فليس من هذا الباب. وقد قال سبحانه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وفي دعاء موسى عليه السلام اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المستعان وبك المستغاث وعليك التكلان لا حول ولا قوة إلا بك. وقال أبو يزيد البسطامي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق. وقال أبو عبد الله القرشي
هذا فيما لا يقدر عليه. نعم، أما إذا كان يستغيث به فيما يقدر عليه فهذه جائزة. نعم.
وقال أبو عبد الله القرشي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون.
فما دعا عسى أن يصنع الغريق والغريق والمسجود والمسجود. نعم
شيخنا، في حديث أنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، الصحابة يعني يستغاثون بالنبي في شيء قد يقدر عليه؟
قد يقدر، لكن النبي دلهم على اللفظ الأكمل، دلهم على اللفظ الأكمل. نعم.
وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم،
مثل لما قالوا أنت سيدنا وكذا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هذا وإن كان جائزا إلا أن النبي يدلهم على الأكمل، وخشي النبي أن يفضي ذلك إلى أمر غير مشروع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سد كل باب يفضي إلى الشرك وحمى جناب التوحيد، ولهذا بوب ابن عبد الوهاب كتاب التوحيد بهذا التبويب، وذكر هذا الأثر. نعم.
وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه.
نقف هنا، نقف هنا.